السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. موضوع الليلة أحبتي في الله أيضا يواكب الأحداث التي تمر بها أمتنا العريقة، الأحداث الجسام والمخاض العنيف الذي تمر به الأمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها أمر رشد ترجع الأمة به إلى ربها ويهدى فيه أو به أهل المعاصي والذنوب، ويستجيب الله عز وجل في هذه الأيام العصيبة لدعوات المستضعفين في الأرض، دعوات المكلومين، دعوات المحزونين، دعوات المهمومين، أن يجعل للمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا، وأن يدبر أمورهم، وأن يكشف ما حل بهم من بلاء، وأن ينتقم من ظالميهم الطغاة الذين يلغون الآن في دماء المسلمين من أهل السنة في سوريا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم بدر، كيوم عاد، كيوم ثمود، يوم بدر، يوم انتقم الله من الكافرين المتغطرسين، ويوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة. وأن يرينا فيهم يوما كيوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. حول إعجاز نبوي مذهل في حديث أعتقد أنكم تحفظونه أحبتي في الله عن ظهر قلب لكثرة ما تردد على مسامعكم، والحديث في أعلى درجات الصحة، فالحديث في البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد، والحديث يصف حال الأمة فيقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث نحفظه جميعا عن ظهر قلب، ولكن الآفة أحبتي في الله دائما مع النصوص أننا إلا من رحم الله نقرأ بلا تدبر أو بلا تفكر أو بلا تمهل في المعاني. الحديث يصف مجتمع المؤمنين، فإذا تحقق هذا الأمر في أهل الإيمان صح إيمانهم، فإن لم يتحقق هذا الحديث في من يدعون الإيمان فإن في الإيمان خللا، كما إنما المؤمنون أخوة إخوة، فإذا رأيت إيمانا بلا أخوة فاتهم الإيمان، اتهم إيمان هؤلاء. وهناك طبعا تعلمون جيدا هناك إيمان دعي وإيمان كاذب، فإذا رأيت أخوة بلا إيمان فثق بأنها أخوة مصالح. هكذا الحديث الشريف أقف أمامه متأملا متدبرا لمجتمع المسلمين، فإذا وجدت في مجتمع المؤمنين توادا وتراحما وتعاطفا فاعلم بأنهم قد حققوا الإيمان، كما أخبر بذلك سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا لم تر توادا ولا تراحما ولا تعاطفا وأصبح أفراد المسلمين جذرا منعزلة وأصبحت الأسر في مجتمع المسلمين متفككة غير متراحمة وغير متعاطفة، فاعلم بأن هؤلاء لم يستكملوا أو لم يحققوا الإيمان كما أراده الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن يعني نستمر في التطواف المبارك حول الكلام المبارك لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني نشاهد هذا الفيلم القصير جدا ببعض المشاهد التي تدمي القلوب، تدمي القلوب حقيقة، لكي نستيقظ على حقيقة الإيمان. أقول وأكرر وأعيد وأزيد، الفيلم يا أستاذ محمد.
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
زرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تخرج. لا إله إلا الله هو ناصر الضعيف ومفزع كل ملهوف. لا إله إلا الله، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه. وقفنا ببابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السعاد، وما خاب يا رب من أملك.
ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في العظام المفعل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحديدها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول.
لا إله إلا الله. أردت أن أعرض في بداية الحلقة هذه المشاهد لكي يعني نستدعي معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي نراجع أبجديات إيماننا بالله عز وجل إن صح التعبير. فالإيمان حقيقة وليس ادعاء. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في صريح القرآن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده صورة لإيمان كاذب، صورة لإيمان دعي، صورة لإيمان باللسان دون أن يستقر عقيدة في القلب. ومن الناس من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والله آية تكاد تخلع القلب من مكانه، فإن الله عز وجل قد نفى صريح الإيمان عن قوم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نفي لصريح الإيمان، نعم نفي صريح. في قلوبهم مرض وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللفظة يكذبون دليل على أن نطق اللسان كذب طالما لم يتوافق مع ما في القلب من عقيدة صحيحة في الله عز وجل. مثل المؤمنين، وفي لفظ البخاري ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ده صحيح البخاري ورواية أحمد رحمه الله. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى منه شيء، ده رواية أحمد، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قلت الروايات بألفاظها المختلفة، رواية البخاري ورواية مسلم ورواية الإمام أحمد. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعلم جميعا أنه أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا، كلام النبي غير كلامنا، فيحمل أو تحمل الجملة القصيرة أو المحدودة العدد من الكلمات معان ضخمة جدا يمكن أن تتسع لها مجلدات. فوصف لنا ما يحدث في جملة شرطية قصيرة، إذا اشتكى تداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فكان الإعجاز في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إعجازا علميا أولا، ولغويا ثانيا، وبلاغيا ثالثا. وكلام رسول الله طبعا بما أوحي إليه من ربه معجز في كل جوانبه، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معجزا في كل جوانبه اللغوية والعلمية والبلاغية. أما إنه إعجاز علمي مثير أن رسول الله أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر بحقيقة ما يحدث في الجسم البشري ما لم يكشف عنه العلم إلا حديثا ومنذ سنوات لا تتعدى 20 عاما. هذه العمليات الحيوية التي تحدث في الجسد الإنساني من جرح مثلا أصاب هذا الإصبع، هذا الجرح يستدعي حربا من كل الأعضاء لكي يهاجم هذا العدو الغازي الذي اجترى على هذا الجسد. هذه العمليات الحيوية التي سأتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل لم تعرف في علم الطب إلا منذ 20-30-40 سنة على أكثر تقدير، فكيف لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون له علم بما يحدث في الجسد البشري حينما تصيبه شوكة ما مثلا فيتورم ويحمر ويتألم الذي شاكته الشوكة؟ لماذا؟ لأن كل الأعضاء قد اشتركت جميعا. والله هذا الكلام يدمي القلب، لأن رسول الله يصف حال الأمة بهذا الجسد حينما يغزو غاز أو يجترئ عدو على أن يدوس ديار المسلمين أو يكثر في الأرض الفساد، فينبغي على أفراد الأمة جميعا أن يفعلوا مثلما يفعل أو تفعل أعضاء الجسد البشري كما سأبين بمشيئة الله عز وجل. فده إعجاز علمي، إذا اشتكى منه عضو أو في رواية أحمد شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ما ينامش. مفروض أفراد الأمة لا تنام، أفراد الجسد لا تنام بالسهر والحمى. هنتكلم إن شاء الله عن السهر وعن الحمى. ثانيا، الحديث يمثل إعجازا لغويا. لماذا؟ لم تكن في لغة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمات، لم تكن في لغة العرب كلمات تصف ما يحدث في الجسد البشري حال المرض. ده إذا صح التعبير إنشاء للغة جديدة، كلمات جديدة، فلم تكن العرب تعرف كلمات تصف ما يحدث في الجسد حال المرض، ما يحدث في الجسد حال المرض. فاستخدام رسول الله لكلمتين، كلمة الشكاية وكلمة التداعي، ده إعجاز لغوي تفرد به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنتكلم إن شاء الله عن الشكاية، هنتكلم عن التداعي كيف يحدث، هنتكلم عن السهر، هنتكلم عن الحمى. كما تعودنا دائما سنتحدث عن مفردات ونبين وجه الإعجاز في لغة رسول الله، دي إعجاز لغوي. وجه الإعجاز فيما استخدم رسول الله من كلمات. فلو بحثنا عن أفعال أخرى لتصف حقيقة ما يحدث داخل الجسد لاحتجنا إلى عدة أفعال مكان الفعل الواحد اللي هو مثلا تداعى. تداعى ده له معاني كثيرة جدا كما سنبين، وكما قال ابن منظور في لسان العرب. هذا كله من كلام ابن منظور اللي هو اسمه أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور الإفريقي المصري، كتاب لسان العرب دار بيروت التي طبعت هذا الكتاب. فقال ابن منظور: استخدامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإعجاز تحدي، استخدامه كلمات تصف حقيقة ما يحدث في الجسد فلم تكن في لغة العرب كلمة واحدة تجمع حقيقة ما يحدث في الجسم البشري حال المرض إلا هذه الكلمات: اشتكى وتداعى. ده اسمه إعجاز إيه؟ اسمه إعجاز لغوي بعد الإعجاز العلمي. في إعجاز ثالث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإعجاز البلاغي، استخدامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التشبيه، ده بلاغة: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد. هذا التشبيه يشعر به كل من شاكته شوكة أو إبرة أو أصيب بجرح، يرى أثر الهجوم الشرس من جميع أعضاء الجسم، الجهاز الدوري، الجهاز الهرموني، جهاز المناعة، الدم، غيره كثير. كل من أصيب بهذه التجربة من شوكة يشاكها أو جرح ينزف يعلم حقيقة ما قال به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعلم التورم، الاحمرار، الألم، هذه تداعي الجسد لهذه الشوكة أو لهذا الألم الذي أصاب هذا العضو. فالتشبيه هنا يعتبر إعجاز بلاغي لأنه يخاطب الإنسان صاحب الجسم البشري، فكل إنسان أحس بهذا الشعور. يبقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان نلخص، فيه إعجاز علمي وفيه إعجاز لغوي استخدامه اشتكى وتداعى صلى الله عليه وسلم، وإعجاز بلاغي استخدامه لصيغة التشبيه العظيمة. فنحن هنا في برنامج الإعجاز نتحدث دائما عن المقولة الآتية: أن الإعجاز العلمي هو له يعني قصب السبق في هذه الأيام، أو له الأولوية العظمى في هذه الأيام التي يتغطرس فيها العلم. ولكن الإعجاز في الكتاب العزيز القرآن الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجوهه متعددة جدا وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن إعجاز القرآن من إعجاز منزله جل وعلا لخلقه، وإعجاز السنة من إعجاز التشريع أو الوحي الذي نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينطق عن هوى. فالآن نتناول اشتكى، يعني لفظة اشتكى، هذه اللفظة يعني نريد أن نطوف حول معنى من معانيها، ألا وهو: هل الشكوى التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكوى حقيقية أم شكوى مجازية؟ يعني إيه؟ يعني هناك حقيقة وهناك مجاز. هل الشكوى التي قال بها رسول الله إذا اشتكى منه عضو شكوى حقيقية؟ طيب من الذي يشتكي ولمن يشتكي، لكي نتبين أن هذه الشكوى على الحقيقة وليست على المجاز. وأرجو أخي الحبيب حينما يعني نستطرد في هذه المعاني ألا تنسى أن تسقطها على واقع الأمة الآن. هذا هو المقصود أحبتي في الله، ليس علما مجردا عن المعاني أو عن الإسقاط على حال الأمة أو الإسقاط على الإعجاز في حديث رسول الله أو على الإسقاط على قضية التوحيد التي ندندن حولها آناء الليل وأطراف النهار. الشكوى حقيقة وليس مجازا. لماذا؟ لأنه هي شكوى حقيقية تتمثل في انطلاق نبضات عصبية حسية من مكان الإصابة أو مكان الألم. ده طب، يعني علم وظائف أعضاء، بتطلق يعني نبضات عصبية حسية من مكان الإصابة أو العضو المريض إلى الدماغ المخ وإلى مراكز الحس في المخ وإلى مراكز التحكم غير الإرادي اللي هو الجهاز العصبي غير الإرادي اللي بنسميه الأوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي، الذي نقول عنه دائما أن كلمة جهاز عصبي لا إرادي معناها ببساطة اسم الله القيوم، لأنك يعني لا تتحكم في هذا الجهاز ولكنه هو الذي يتحكم فيك، وأنت نائم هذا الجهاز لا ينام أبدا، وأنت نائم هذا الجهاز والجهاز العصبي اللا إرادي لا ينام إطلاقا، أنت تنام وحركات المعدة والأمعاء تعمل، أنت تنام والقلب ينبض، أنت تنام وكل أجهزتك تعمل، صحيح تعمل ببطء وخمول ما أثناء النوم ولكنها تعمل. نومك لم يجعل هذه الأجهزة تنام كما أنت تنام، وإلا لكان الموت، وهو الموتة الصغرى النوم. فانطلاق نبضات عصبية حسية، لأن أول ما يحصل الألم بتطلق نبضات عصبية، يبقى شكوى من العضو المصاب إلى مراكز الإحساس في المخ، لأن المخ بعد ذلك هو الذي سيتولى توجيه صفارات الإنذار إلى جميع الأجهزة لكي تعمل جميعا في كفاءة مذهلة وفي منظومة بديعة لكي تنجد أو تحقق النجدة لهذا العضو المستغيث بأعضاء الجسم. الحقوني، إنني أستغيث بكم جميعا لكي يعني تدافعوا عني ضد هذا الغازي هذا المثير الذي يعني اقتحم حصن الجسد. فنبضات عصبية، وأيضا تنبعث مواد كيميائية وهرمونات بمجرد حدوث ما يهدد أنسجة هذا العضو، وأيضا مع أول خطرة دم تنزف أو نسيج يتهتك أو حتى ميكروب يرسل سمومه عبر الأجهزة والأنسجة، فتذهب هذه المواد إلى مناطق مركزية. ده يعني إيه غرفة التحكم في الجسم. العضو ده يعني عضو الصابع الأيسر لما بيصاب ما بيشتكيش لليد اليمنى ولا للرجل اليمنى، ولكن يشتكي إلى من بيده القرار، لأنه لو اشتكى للإيد اليمنى دي مش غرفة التحكم، إنما بيشتكي لمين؟ عشان تعرف إن الشكوى حقيقية وليست مجازية، إنه يشكو إلى أو يبعت شكواه لمين؟ لمن بيده القرار في أن يرسل إلى جميع أعضاء الجسم بالإنذار اللازم، فتستجيب جميع الأعضاء لهذه الإنذارات والرسائل المتتابعة من المخ فتذهب لإنقاذ هذا العضو المصاب. هنا يمكن أن نجزم أن الشكوى التي يقصدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكوى حقيقية وليست على المجاز، كما يشتكي الآن إخواننا في كل بقاع الدنيا من الظلم والطغيان والجوع والعطش والعراء والبرد الشديد، يشتكون إلى من بيدهم القرار بعد الله عز وجل في أن يرسلوا إليهم الاستغاثات الضرورية. هكذا قصد رسول الله مثل المؤمنين الذين حققوا الإيمان مثل المؤمنين كمثل هذا الجسد الذي نتحدث عنه. إن من يعرف هذه الحقائق لا يستطيع إلا أن يصفها بأنها شكوى على الحقيقة وليست على المجاز، وإلا فما هي الشكوى إن لم تكن هذه شكوى؟ فهي إخبار وإعلام واستغاثة من ضرر أو نازلة ألمت بالشاكي الذي هو هذا العضو. لمن تكون الشكوى كما قلت لغة؟ أليست توجه الشكوى للجهة التي يظن أنها تتحكم في مجريات الأمور في الجسد، إنه المخ البشري، وترفع عنه ما ألم به وما نزل به من ضرر؟ إذا اشتكى العضو، خلاص انتهينا تقريبا من كلمة اشتكى، وبينا بما لا يدع مجالا للشك أنها شكوى حقيقية، وأن رسول الله في هذا قد أعجز الخلق إعجازا علميا وإعجازا لغويا أنها شكوى على الحقيقة، فما هي المعاني المقصود بها التداعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قبل أن أتحدث عن تداعى، يعني إن شاء الله وعدتكم أن نتحدث عن اشتكى، وأن نتحدث عن تداعى، وأن نتحدث عن السهر والحمى. قبل أن نترك الشكوى أقول إذا لم تكن هناك شكوى لا يكون هناك تداعي، يعني أرجو أن نستوعب هذا المعنى لكي نفهم الجملة الشرطية. إذا اشتكى تداعى، ده جملة فيها إذا أردت شرط، فيها فعل الشرط، فيها جواب الشرط. فإذا اشتكى تداعى، طب إن لم يشتكي مش هتلاقي تداعي، يعني طالما العضو سليم لن تجد تداعيا من الجسد فيه. دي برضو من الإعجاز اللغوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تداعى ديت لفظة من اللفظات المعجزة في كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا احنا حافظين حديث ثوبان: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. بينادوا على بعض، قالوا بينادوا على بعض عشان كعكة المسلمين. قالوا: او من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولا يوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أي أن حب الدنيا وكراهية الموت هي الداء العضال والمرض الفتاك، ليست مشكلة اقتصادية ولا سياسية، وليست أي شيء أو أي مشكلة من المشاكل التي يغازلون بها الأمم المستضعفة فيقولون إنها أزمة اقتصادية، إنها أزمة سياسية. لا والله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يضع يده على الداء العضال وعلى المرض الفتاك يقول إن هذا الداء العضال والمرض الفتاك مرض قلوب بالدرجة الأولى، مرض قلوب أصاب قلوب أبناء هذه الأمة فأغرى بها أعداءها، وكان جزاء وفاقا. حينما مرضت القلوب، مرضت القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت، كان الجزاء الوفاق من الله عز وجل أن ينزع المهابة من قلوب أعدائنا ويقذف في قلوبنا الوهن. أما القلب السليم فلا يخاف إلا الله عز وجل، أما القلب المريض فيخشى من طوب الأرض، إن صح التعبير. القلب السليم قلب إبراهيم
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فوقف وهو الفرد الواحد الرجل الواحد أمام أمم من الشرك. تفهم وتدبر وانتبه، فرد واحد سماه الله عز وجل بهذه المثابة وبهذا المعنى أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، أمة لأنه وحده كان يقف أمام أمة تعبد الحاكم من دون الله عز وجل، أمام أمة تعبد الكواكب، أمام أمة تعبد الأصنام، وكان أبوه يصنع الأصنام. القلب السليم لا يخاف إلا الله، يقف على أرض ثابتة. أما القلوب المريضة، قلوب مترددة، قلوب مهتزة، قلوب جبانة، تخشى أن تنقطع المعونة من الكفرة الفجرة فيصابون بالجوع والعطش والعري، ناسين أن اسم الله الرزاق لابد أن نوقن فيه يقينا جازما إن كنا حقا نريد أن نحقق التوحيد. أما إذا كنا نريد أن نتحدث عن التوحيد كلاما وليس عقيدة راسخة في القلوب، فعلينا ألا نثق في الله عز وجل. إذا كنا نثق في الله عز وجل هانت علينا الدنيا بأسرها، وأصبحت الدنيا بقواها وغطرسة كفارها وملحديها وعلمانييها وكل القوى المتجبرة المستكبرة في الأرض بغير الحق أمام المؤمن الموحد ذباب. هكذا علمتنا قصص الأنبياء التي نقرأها بتدبر، علمتنا قصص الأنبياء أن النبي في قومه كان رجلا واحدا أمام أمة من الشرك فوقف وقفة صلبة أمام الطغيان والظلم والشرك والجبروت. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. لماذا؟ لمرض في القلوب، أصاب قلوب أبناء هذه الأمة حب الدنيا وحب الكراسي وحب المناصب وحب المال وحب النساء وحب السلطة، هذا الحب المميت للمشاعر المميت للعقائد هو الذي أغرى الأعداء بنا. إي والله أقول قولي هذا عن ثقة وعن قراءة متأنية لقصص الأنبياء التي تمثل ثلث أغراض القرآن. معنى التداعي، نرجع مرة أخرى إلى حديث رسول الله في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، ده اللفظة الثانية التي أقف أمامها بمشيئة الله عز وجل. أولا، أول معنى من معاني التداعي في اللغة عشان تعرف الإعجاز اللغوي هو يدعو بعضه بعضا. التداعي يعني يا فلان تعالى، يا فلان، يا علان تعالى، يدعو بعضه بعضا. مراكز الإحساس هنا النهايات العصبية، هنا النهايات العصبية بتروح لمراكز الإحساس، مراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة والتحكم فيما تحت المهاد اللي هو الهيبوثالامس. معلش مش مهم قوي التفصيل العلمي، مش مهم قوي، ولكن تعرف انها منظومة معجزة، منظومة بديعة من الجسد الإنساني، منظومة خطيرة جدا جدا وأنت لا تدري عنها شيئا بمجرد أن تشاك بشوكة. مراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة والتحكم فيما تحت المهاد. تحت المهاد هي بصلامة مركز يعني أو منطقة في المخ، فتحت المهاد على طول في اتصال بينها وبين حاجة اسمها الغدة النخامية، بتيوتري. الغدة النخامية ديت الايه المايسترو بتاع الغدد كلها اللي في الجسم، يعني المايسترو هي اللي بتوجه كل حاجة، تاخد الرسائل وتبعت رسائل، تاخد رسائل وتبعت رسائل. الغدة النخامية، الغدة النخامية بتقوم مكلمة عبر لا ادري اي لغة الا انها لغة الخلايا التي اعطاها الله خلقها ثم هدى، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني منظومة كيف عرفت الخلايا ان فيه شوكة شاكت فتبعث لمراكز اليقظة والتحكم اللي هو اللا ارادي فيما تحت المهاد، وبعدين الهايبوثالاموس تكلم النخامية يتقول لها يلا اشتغلي، فالنخامية بتفرز هرمونات، ها هذه الهرمونات بتدعو باقي الغدد الصماء اللي في الجسم لإفراز الهرمونات، هذه الهرمونات تحفز وتدعو تداعي هوت جميع أعضاء الجسم وانت نايم وانت غافل وانت ولا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن أن تعصى الله في هذه اللحظة التي ينعم الله عليك فيها بنعمة أن يحميك وأن يقوي جهاز مناعتك وأن يعني يأمر جميع أعضاء الجسم بأن تهاجم عدوك. والله ما أقسى القلوب، ما أشد قسوة القلوب، يمكن لحظتها أن تكون غافلا عن ذكر الله، يمكن لحظتها أن تكون عاصيا لله، مصيبة طامة كبرى وأنت لا تشعر إن مراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة، وبعدين مراكز اليقظة بتدعو برضو في الغدة اللي هي تحت المهاد هايبوثالاموس تبعت للنخامية، النخامية تبعت للغدد الصماء تفرز هرمونات وتدعو جميع أعضاء الجسم لتوجيه وظائفها لنجدة العضو المشتكي، سبحانك ولا تقال إلا لك. وعلى النحو الذي قلناه في بداية هذه الحلقة. طيب تاني معنى من معاني التداعي، أول معنى يدعو بعضه بعضا. المعنى الثاني في حديث رسول الله تداعى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي. فترى القلب مثلا يسرع في نبضاته، ليه؟ عشان يدفع بالدم في الشرايين. طيب في أوعية دموية في أماكن أخرى في الجسم خاملة، وفي أوعية دموية في مكان الإصابة، يحصل إيه؟ عشان تعرف إن مفيش عبث في خلق الله، موضوع ببساطة شديدة. إذا كان في إلهين لا تتخذوا إلهين اثنين، كان الإلهين اتلخبطوا مع بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلا والله، لأن ده إله واحد. على فكرة القصة دي كلها قصة التداعي، هي معناها ان ربنا واحد لا شريك له على طول كده. ليه؟ لان المنظومة كلها بتتجه الى هدف واحد ولا تخطئ ابدا، معناها ان الذي يوجهها اله واحد لا شريك له، اولا ده دليل على وجود ربنا ودليل على وحدانية الله عز وجل، اتنينهم وجود ربنا، لان ما فيش حاجة افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الدليل الثاني ان ربنا واحد لا شريك له، دول مش الهين ابدا ولا ثلاثة ولا اربعة، ده اله واحد لا شريك له، يبقى ده قضية توحيد. ليه؟ ببساطة شديد، الاوعية اللي خارج مكان الاصابة بعيد عنها بتنقبض، في نفس الوقت الاوعية اللي مكان الاصابة بتنبسط. الله، من الذي يقبض ويبسط؟ القابض الباسط جل وعلا. وش معنى دي انقبضت علشان تدفع بالدم في مكان الإصابة، وش معنى دي اتسعت في مكان الإصابة، وليه ما كانش العكس وما حصلش في دنيا الناس منذ آدم وحتى قيام الساعة إن شاء الله؟ لم يحدث ولن يحدث أي خلل في المسألة دي، لن يحدث أي خلل. بتنقبض الأوعية الدموية اللي هي خارج مكان الإصابة وتتسع الأوعية الدموية المحيطة بالعضو المصاب لكي تحمل له ما يحتاجه من طاقة وأكسجين وأجسام مضادة وهرمونات وأحماض أمينية بناءة، هي خلاصة أعضاء الجسم المختلفة زي الكبد والغدد الصماء والعضلات ومختزن الدهون، كل الأعضاء كلها بتشترك عشان تبعت الهرمونات والأجسام المضادة والأحماض الأمينية البناءة، وكله يروح هناك عند العضو المصاب، وتتسع الأوعية الدموية عشان الدم يكتر فيها، والتانية بتنقبض أو يعني تضيق عشان الدم يروح للايه؟ يبقى انت ما تنساش. القلب بيتسارع طبعا، القلب بيتسارع علشان يدفع بالدم او تدوير الدم في الوقت الذي تنقبض فيه الاوعيه الدمويه بالاجزاء الخامله من الجسم وتتسع الاوعيه الدمويه المحيطه بالعضو المصاب. صحيح ده كلام علمي بس مش جاف قوي، ممكن نستوعبه جدا، ان نستوعب ان كل النشاطات الجسميه بتحقق هدف واحد، دليل على ان الخالق واحد. ده قضيه التوحيد. طيب ثالث معنى من معاني التداعي، خد بالك كلمه يعني تداعى فيها ثلاث معاني كبيره، ما ينفعش الا لفظه نبويه معجزه واحده. النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، يبقى يدعو بعضه بعضا كما قلت. اثنين، يتوجه بكامل طاقته اللي هي الاعضاء يعني لخدمه العضو المشتكي. من معاني التداعي ان يتهدم الجسم وينهار، حاجه اسمها كاتابوليزم، في ميتابوليزم استقلاب وفي كاتابوليزم هدم. دايما هو في الجسم كده حاجتين كبار، يعني بناء وهدم، بناء وهدم. هنا لما بيحصل فيه مشكله او ازمه او مصيبه عند عضو من اعضاء الجسم، الاعضاء الاخرى بتتداعى له بان تتهدم وتنهار بهدم مخزون الدهن ولحم العضلات. خلي بالك من الجمله دي، لكي يعطي من نفسه لمصلحه العضو المصاب، من نفسه يعني ممكن يضعف علشان العضو المصاب تلتئم انسجته. اقول تاني، بينهدم الجسم وينهار ويطلع مخزون الدهن والعضلات، يعني بيطلع من نفسه من جسمه. حينما ارى موائد المؤمنين او المسلمين عامرة بأطايب الطعام والشراب، المفترض حينما يجوع مسلم في الصين او الهند او افغانستان او سوريا او غزة او الصومال، على طول تتقلل كميات الاكل الناس بتاكلها، بالعكس يجوعه عشان التاني مش يشبع ياكل، عشان التاني اللي هو العضو المصاب لنا في اجزاء العالم الاسلامي. على فكرة لما تستعرض خريطة العالم كده وتحط ايدك على اي منطقة في العالم فيها صراع، هتجد احد طرفي الصراع مسلمين. دي اتحدى اي منطقة فيها صراع في العالم لابد يكون احد طرفي هذا الصراع مسلمين. دي سنة من سنن الله في خلق صراع بين الحق والباطل. فالمفترض هنا بالمعنى الثالث للتداعي ان المسلم يجوع، يجوع لانه ممكن يلاقي اكل بعد كده، علشان التاني يعيش، لانه هو لو شبع التاني هيموت زي ما بنشوف كده، يعني هو لو شبع التاني يموت. طب هو يشبع نص بطن ربع بطن عشان التاني يعيش بس، زي ما بنشوف المناظر دي. شوف هنا بقى المعنى ده، لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه وما ينقصه، ما يحتاجه العضو المصاب وما ينقصه. خلي بالك من الجملة الأولى دي، من جملة يعني تدمي القلب. ويظل الجسم متوهجا بعملية الهدم إلى أن تتم السيطرة على المرض ويتم التئام الأنسجة المريضة أو الجريحة، ثم بعد ذلك يعود الجسم لبناء نفسه. يبتدي بقى مرحلة البناء. طول ما في عضو مصاب يقعد يهد في نفسه، يهد في أنسجته، ينهار. دي بمعنى التداعي، زي ما قلت تداعت العمارة أو تداعى البناء يعني اتهد، يقعد يدي لغاية ما يلتئم تلتئم أنسجة العضو المصاب. نقعد نجوع ونعرى ونقعد نفتقر، عشان الناس اللي في البلاد التانية مش اقول تشبع، اقول مرة اخرى تعيش. وبعدين مواجهة التوتر والضغوط، احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشكاية وفصلناها انها شكاية على الحقيقة، عضو مصاب يشتكي، واتكلمنا في ثلاث معاني عن التداعي. وصدق رسول الله فيما قال وفيما اوحي اليه من رب العزة. هنا بقى في مرحلة تانية، الانسان لما بيشاك او يصاب في اي جسم في اي منطقة في جسمه بيحصل في الجسم حاجة اسمها توتر انفعالي ونفسي وعصبي. ما هو المرض مش مرض عضوي بس، بيحمل معاه توتر عصبي ونفسي برضه. فهذا التوتر يعني مهم برضه لمواجهة هذه الإصابة. ده بيتم عن طريق حاجة اسمها التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي. ألفاظ طبية يعني زي ما بقول دايما، ما تشغلش بالك، احنا عيننا على التوحيد، عيننا على معرفة ربنا سبحانه وتعالى، عيننا على إعجاز الخلق، عيننا دايما على الإعجاز المذهل في هذا الجسد. فبيسموه في الطب ريتيكولار فورميشن اللي هو التكوين الشبكي، والنظام الساقي اللي هو ليمبيك سيستم. قلت لك مرة تانية ما تشغلش بالك. فتقوم جاية صورة كده بس محمد بعد إذنك عشان ننهي بقى، انت حضرتك بتستعجلنا اهو. ده مخ، يعني صورة كده مرسومة للمخ. خلي بالك المخ بقى فيه ايه؟ فيه اولا اللي على الشمال ديت اللي هي قشرة المخ فوق الشمال دي. تيجي بقى هنا هتلاقي الريتيكولار فورميشن المكتوب بالانجليزي اللي هو التكوين الشبكي. تكوين الشبكي ده داخل جذع المخ. جذع المخ اللي هو الميد برين والبونز والمظلة اللي هي هنشوفها بعد كده. جذع المخ ده انت عارفينه طبعا، ده التكوين الشبكي. هذا التكوين الشبكي داخل جذع المخ. جزاك الله خير يا استاذ محمد. طبعا انتوا حافظين او فاكرين قوي مسألة موت جذع المخ، يعني او الموت الاكلينيكي اللي اتكلمنا عنه كتير، او الناس اتكلمت عنه كتير في، ويعني عايزين يجروا قضايا فقهية يا ترى يعني نقضي على هذا المصاب بموت جذع المخ لانه منهي تماما. هو ليس موتا شرعيا ولكنه موت اكلينيكي. خلاص يا محمد ولا ايه؟ الاستاذ محمد يقول لي اختم بقى. طيب خلاص مضطر اختم، واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه على كل شيء قدير. وطبعا فاضل لفظتين اللي هو السهر والحمى ان شاء الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء الجمعه القادمه ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم تعالى ورحمته وبركاته.
اعجاز القران هدانا للرشد وزدنا ايمان، برهان من فيض المولى يجلو اسرارا وبيان. في هذا القران تامل وادعو الحنان المنان، ايات تتلو ايات ما اعظم هذا القران. برنامج علم للدنيا يهدي الانسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.